ذي الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار، وإلى أن ترث الأرض ومن عليها، يا عزيز يا غفار، واشمل اللهم آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة الكريمة. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أتواصل مع حضراتكم في برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة المسلمة، وسنعيش هذه الليلة أيضا مع الأسرة المسلمة، ولكن من خلال قضية، وقضية شائكة وتربوية ومهمة للغاية. عنوان هذه الحلقة: الدروس الخصوصية، آفة التعليم في مصر. نعم، والدروس الخصوصية كذلك عبء ثقيل على الأسرة المسلمة وغير المسلمة. إخواننا شركاؤنا في الوطن أيضا يعانون كما يعاني المسلمون. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، بداية أريد أن أدلي بشهادة، وشهادة بعد 42 سنة في حقل التعليم مع إخواني المعلمين وأخواتي المعلمات، منها خبرة وعمل مع الجميع في مصر، ومنها 14 عاما أخرى على أرض الإمارات العربية، مدرسا في البداية ثم موجها بعد ذلك. فعندما نشهد للمعلم المصري والمعلمة بالكفاءة المهنية، نعم، نشهد لهم بكفاءة مهنية عالية فيما يتعلق بأساليب وعرض المادة العلمية والإبداع والابتكار في هذا المجال، فيما يتعلق بالوسيلة التعليمية المعينة المبتكرة التي يدخل بها المعلم على أبنائه من التلاميذ والتلميذات، وقد أحسن إعدادها لتؤدي دورها، وظهر من البداية للطلاب أن أستاذهم أعد لهم درسهم كما ينبغي أن يكون الإعداد، فتنشرح صدورهم ويتهيئون ويثقون تماما أن جهدا قد بذل من جانب المعلم المحترم والمعلمة المحترمة، ويظهر أو تظهر هذه المهارة كذلك في الإدارة الصفية وفي السيطرة على تلاميذ وتلميذات الفصل بما لمعلمهم لديهم من الهيبة والمحبة، نظرا للممارسات الجادة بين الجدران الأربعة التي يعلم الله تبارك وتعالى ما يقدمه المعلم بين هذه الجدران الأربعة. نشهد له كذلك كما نشهد لكثيرين ممن تشرفت بزمالاتهم على أرض الإمارات، وبما تشرفت بالإشراف عليهم موجها. نعم، نشهد للجميع بكفاءة عالية وإخلاص في أداء العمل، ونشهد لهم كذلك بالإبداع والابتكار في الأنشطة الدرسية التي تؤدى على مدار الحصة بالكامل، خبرات عالية حصلها إخواننا وأخواتنا، نشهد بها بلا شك، ونسأل الله عز وجل أن نكون صادقين في ذلك. فقد التقيت بكثيرين وكثيرات ممن يتقون الله في أبنائنا وبناتنا، لكن نود في بداية هذا اللقاء بعد أن أدلينا بهذه الشهادة، نود أن نضيف إليها كذلك بأن الإخوة في الإمارات، وقد عدت منها إلى الديار المصرية العزيزة عام 1994 بعد أداء الرسالة في التعليم والتوجيه، أشهد بأنهم كانوا عونا لنا كقيادات تربوية، كانوا عونا لنا تماما بالتدريب بمتابعة كل جديد في الأمور التربوية والتعليمية، بدورات كانت تنعقد وورش عمل لزيادة الخبرة حتى للسادة الموجهين، أيضا من حين لآخر كانت تنعقد ندوات وورش عمل لمزيد من المتابعة لكل جديد ولمزيد من إضافة الجديد في هذا الفن العظيم، حتى إنهم كانوا يجعلون للموجه منزلة مميزة وهيبة، بمعنى إذا دخل الموجه المدرسة وجدنا الكل يعني يشعر به ويهتم به وييسر له عمله، حتى إن مدير المدرسة بعد ذلك يتابع ما أبداه السيد الموجه من الملاحظات، ويتابع المعلمين فيما أبداه السيد الموجه كما قلت، حتى يحسن المعلم الاستفادة من النصائح والوصايا والملاحظات التي أبداها الموجه. إذن فالمدير والمديرة عبارة عن موجه مقيم، وهذا من الأمور التي سهلت علينا كثيرا أن نؤدي عملنا على نحو طيب للغاية، وما نحمله من الذكريات الطيبة لهم عظيم. وهذا هو المعلم المحترم الذي يؤدي عمله أيضا على أرض مصر الحبيبة، وتلك هي المعلمة الفضلة التي أدت عملها معنا هناك على وجه طيب، وكان كل منهما سفيرا طيبا لبلده، وعلى أيديهم الكريمة نهضت شعوب عربية وكانوا يمثلون صلب العملية التعليمية في بلاد عربية كثيرة. والحقيقة أننا كنا نسمع منهم بأنفسنا اعترافا بالفضل، ويثني كل منهم خيرا على ما بذل من الجهود على أيدي إخوانهم. إذن هذه ذخيرة عظيمة، نعم، وسند مهم للعملية التعليمية على أرض المحروسة الحبيبة مصر. ونحن أوشكنا أن ندخل في العام الدراسي الجديد، وأوشكنا كذلك أن ندخل في عملية الدروس الخصوصية المرهقة للأسرة، وفي مجالس كثيرة أسمع من الآن شكاوى كيف نواجه الدروس الخصوصية التي تضاعفت أجورها وتكلفتها، ولدى الواحد من البنين والبنات 5، 6، 7، ماذا يفعل هؤلاء وهؤلاء مع مجال الإنفاق الهائل في موضوع الدرس الخصوصي؟ أيها الإخوة الأفاضل، صدقوني إذا قلت لكم هذه المشكلة الشائكة والعويصة والمعقدة والتي بذلت جهود كثيرة في محاولة حلها تخفيفا عن الأسرة وتقدما في العملية التعليمية، بذلت جهود، نعم أدري وأتابع جيدا، لكنني أرى بأن العودة إلى المدرسة، العودة الصحيحة، عودة طلاب الشهادات، عودة طلاب الشهادات الإعدادية الثانوية الدبلومات الفنية، لا حل لهذه المشكلة إلا إذا عاد أبناؤنا من اليوم الأول إلى مقاعد الدراسة التقليدية الطبيعية الصحيحة التي تعلمنا على أساسها، وما أخذ واحد منا درسا في مادة، وكان ذلك الأمر نادرا كما تعلمون، نعم كان نادرا، وكان الضعيف فقط هو الذي يدفع به إلى المدرس ليعطيه درسا يعالج ضعفا عنده. وأود من البداية أن أطمئن إخواني المعلمين وأخواتي المعلمات، عندما أقدم لك ولدي لتعالج ضعفا عنده ولتبذل معه جهودا مخلصة لمعالجة هذا الضعف، أجرك حلال، ليست هناك مشكلة إطلاقا، أجرك الذي تتقاضاه ما دمت قد قدمت لك ولدي وقلت لك يعاني ضعفا في مادة كذا، فأكرمه وأحسن إليه ولا تقصر، واتفقنا على أجرة محددة فقمت بواجبك بأمانة وإخلاص، أنت مأجور يا سيدي من الله عز وجل وأجرك حلال إن شاء الله. لكننا يعني إذا كانت لنا مؤاخذة أو سموها نصيحة فهي نصيحة لمن يقصرون في أداء درس المدرسة. نعم يقصرون، لا أتصور ذلك ولا أظن أن أحدا من أحبتي يعمد إلى ذلك، له أبناء ويريد لأبنائه أيضا أن يتفوقوا وأن ينجحوا بمستوى عال، وإذا قام بواجبه كاملا وأدى عمله بما يرضي الله تبارك وتعالى فإن الله سيجند لأبنائه من يأخذ بأيديهم حتى يصلوا إلى أعلى المستويات. أما أن يتعمد المعلم التقصير ليتحايل على جذب الأبناء وشد الأبناء إلى الدروس الخصوصية، هذا ما لا أرضاه أبدا لأحد من الزملاء الأعزاء. أبذل جهدك بما يرضي الله، أحسن إعداد الدرس بما يرضي الله، أدخل على أبنائك وبناتك وأنت منشرح الصدر وقد نويت فعلا أن تؤدي درسا مميزا تتقرب به إلى الله عز وجل ليكون في ميزان حسناتك يوم لقاء رب العالمين. إن أنت فعلت ذلك هنيئا لك يا رجل، وأبشر سيبارك الله لك في مالك وولدك وصحتك إن شاء الله. متفقون إذن الآن؟ لكن الذي يؤسفني كثيرا أن نقدم لولدنا في الأسبوع حصة أو حصتين في اللغة العربية أو في الإنجليزية أو في الرياضيات أو في أي مادة، كنا نجلس 6 أيام، اسمعوا يا أبنائي ويا بناتي، كنا نجلس 6 أيام كاملة من السبت إلى الخميس، ويدخل معلم اللغة العربية 6 مرات على مدار ساعة أو أقل قليلا، يعالج فرعا من فروع المادة ويربط بين هذه الفروع ويراجع ما تم شرحه فيما مضى ويطرح أسئلة تطمئنه على درجة التحصيل لما تم شرحه وينوع في أساليب التقويم ويراعي الفروق الفردية فيما يطرحه من الأنشطة ومن أساليب التقويم، ويتجول بيننا ونشعر بمحبته لنا ويثني على من يستحق الثناء، وإذا لاحظ أن واحدا منا ليس في مستواه المعهود يلتقي به بعد الدرس أو بعد الحصة ويطرح عليه من الأسئلة ما يطمئنه على ولده هذا، لماذا لا يراه كما تعود أن يراه؟ أبوة عالية، ويحنو حنوا على المتخلفين دراسيا لأسباب صحية أو لأسباب متعددة، المهم يعالج ضعفهم ويطرح عليهم ما يناسبهم من الأسئلة حتى يطمئن تماما على أن أبناءه جميعا استوعبوا درسهم تماما ويخرج راضيا يحمد الله عز وجل الذي أعانه لأداء هذا الدرس بهذا المستوى العالي. 6 مرات، 6 حصص يدخل المعلم لكل مادة، 6 ساعات في الأسبوع، بينما المتاح في الدرس الخصوصي 2 ساعة أو 3. لكن اسمعوا المهم، 2 أو 3، 3 حصص مثلا على مدار الأسبوع، كل ما يقدم فيها للولد كيف نتعامل مع الورقة الامتحانية. إذا جاءك هذا السؤال فإن الإجابة عليه تكون بهذه الطريقة، ويمكن أن نجيب بالطريقة الأخرى. تعليم مهارة التعامل مع الورقة الامتحانية، يعني ليس درسا علميا تقليديا في حصة نعرفها جيدا كيف تؤدى، نعم، وكيف نربط ما تم شرحه وسبق شرحه بمادة هذا اليوم، كيف نربط بين النحو والقراءة. هكذا تعلمنا وهكذا كانت دروسنا، نعم، بينما المتاح لأبنائنا من طلبة الشهادات الذين غابوا عن مقاعد الدراسة، المتاح لهم محدود للغاية، ليس درسا تقليديا علميا تربويا بالمعنى المفهوم، وإنما هو ساعة نتعلم فيها كيف نتعامل مع ورقة الامتحان. سأكمل حديثي إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قلت قبل هذا الفاصل الحمد لله رب العالمين، لدينا في مصر من الخبراء الكبار ومن كليات التربية والمجالس القومية المتخصصة، لدينا ثروة هائلة ربما لا وجود لها كما وكيفا عند الآخرين، وهذه الطاقات العلمية الكبيرة هي التي أسهمت وقدمت الكثير والكثير لإخواننا في الوطن العربي وهم في بداية النهضة التعليمية. لا نقول ذلك منا، حاشا لله، إنهم جديرون بالمحبة وجديرون بالمساعدة، وقد شهدت الآن بما لاقيناه لديهم من التكريم وتقديم العون. المهم، لدينا الكثير والكثير مما يمكن أن يكون سببا لنهضة كبرى في إصلاح التعليم وفي الخروج من هذا النفق، أعني نفق الشهادات على وجه الخصوص، النفق الذي وضعنا أبناؤنا فيه ولا يحضرون في الشهادات بالمستوى المطلوب. أنا مهتم بالتعليم جدا، ولي رغم عملي بالجامعة والدعوة، لكني الحمد لله لنا إسهام ولنا عضوية في مجالس الأمناء والمعلمين، ونزور المدارس ونتابع ونتابع القضايا التعليمية، لدينا مثلا أو أعرف مدارس تعمل طول العام بكامل طاقاتها، أعني وقتما تزور تلك المدرسة أو تلك أو هذه أو تلك تجد طلاب الشهادات موجودين بالكامل. هذه المدارس خرجت هذا العام الأوائل، والله الأوائل في الثانوية العامة، ونتائجهم أثلجت صدورنا، وتأكدنا فعلا من أن العامل الأول هو فيما يقدم لهم في المدرسة. نعم، الدروس العادية تؤدى تماما كما ينبغي مع متابعات جيدة لأناس يتقون الله عز وجل في أبنائنا وبناتنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. والتجربة التي أتحدث عنها في أجا دقهلية، مدارس كانت لها حضور، ولذلك يعني خرجت الأولى من إحدى هذه المدارس من فضل الله، الأولى مكرر، بارك الله لها وبارك لأهلها فيها، اللهم آمين. نعم، بسبب الحضور المتميز على مدار الفصلين. نعم، فضلا عن جهود أخرى قد تعطى لهم بطريقة منظمة في المدرسة، ولذلك إن كان ولا بد من الدرس الخصوصي فليكن تحت إشراف المدرسة وبشكل منظم. نعم، وبشكل علمي وبأجور رمزية، رمزية تناسب ظروف الناس. يعني أبو الأبناء الستة والسبعة ماذا يفعل؟ ولذلك أقدم رجاء خالصا لإخوان المعلمين وأخوات المعلمات، يعني خففوا يرحمكم الله عن كواهل إخوانكم المرهقة. رجاء، قلت منذ قليل ما تبذلونه من جهد حتى في الدرس الخصوصي ما دام يؤدى بما يرضي الله وبإخلاص وإبداع ورغبة في إفادة الولد فعلا هو مال حلال، لا أحرمه عليك مطلقا، وبخاصة إذا كنت تؤدي دروسك في المدرسة بنفس المستوى من الجدية والحرص على مصلحة الطالب والابتكار في الإعداد، في إعداد الأنشطة وأساليب التقويم والوسيلة التعليمية. يا عمي هذا عمل والله العظيم من أعظم وأجل الأعمال، والله إني لأسأل الله ليل نهار، أشهد الله ألا يحرمني أبدا من تعليم طلابي حتى ألقاه وهو راض عني لآخر يوم، أسأله مخلصا ألا يحرمني من ذلك الشرف الرفيع، وألا يحرمني كذلك من الدعوة إليه، اللهم أمين. وأنا أدعو لنفسي، والله 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 أدعو بذات الدعاء لكل من يمارس هذه المهنة الشريفة العظيمة، مهنة التربية والتعليم. وأنا مستبشر خيرا إذا تكاتفت الجهود واستطعنا أن نعيد أبناءنا إلى المدارس، نعم إلى المدارس، ليتلقوا دروسهم الأسبوعية كما تلقيناها من قبلهم، وبدلا من أن يروا أستاذ اللغة الإنجليزية مرتين أو ثلاث، لا، كل يوم موجود أمامهم في المدرسة يعالج ويتحايل ويبدع في تقديم المادة العلمية والوسيلة التعليمية وطرح الأسئلة التقويمية. نعم، رصيدنا عظيم، خبرات أبنائنا عالية، تابعتها هنا وتابعتها هناك، فوجدت العطاء وجدت العطاء عاليا يبشر بخير إن شاء الله. نقطة محورية مهمة جدا تحدثت عنها وألححت عليها وكررتها عدة مرات، فلنتكاتف جميعا على كل المستويات لعام دراسي ناجح أساسه طالب موجود في المدرسة وأستاذ إن شاء الله خبير يقدم له ما يجب أن يقدم من الجهود المباركة، جهود التربية والتعليم. أيها المعلمون، رأيت أبناءكم من بعدكم حتى مع وجودكم وقبل أن ترحلوا، هذا الأمر يشغلني كثيرا، أرى أبناء وبنات المعلمين والمعلمات، أراهم دائما في خير، وأراهم مستورين، وأراهم الأوائل، نجاح وفلاح. نعم، هذا غرس أبيهم أو غرس أمهم المعلمة، كان كل منهم أو كل منهما يؤدي عمله وهو يقول يا رب اجعله لأبنائي من بعدي، احفظهم وارعاهم واكتبهم عندك من المقبولين ومن المتفوقين، وأجرني خيرا يا كريم. وينظر إلى أبنائه وبناته في الفصل على أنهم أبناؤه أبناؤه، وكل يوم يمر يرفع رصيده عند رب العالمين ولا ينظر أبدا إلى الأجر الذي يتقاضاه. وموضوع الأجر مهم جدا. نعم، فإن المعلم لن يبدع ويبتكر ويقدم كل ما لديه إذا كان مشغولا بلقمة العيش وبالمعاناة في إعداد هذه اللقمة. ولذلك أرجو أن يؤخذ المعلم ومستوى المعلم المادي في الاعتبار. إذا كنا نقول له أيها الحبيب خفف عن كواهل الأسر وارض بالقليل سيبارك الله لك، فإننا نقول في ذات الوقت أيضا أو نسأل الله أن تتحسن أوضاعهم المادية والمعيشية. لكن أؤكد بأن الله عز وجل إن شاء الله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، سيجنبك ربك أيها المعلم أيتها المعلمة أيها الأفاضل، سيجنبكم رب العزة يعني ابتلاءات كثيرة. نعم، سيبارك لكم في صحتكم وأبنائكم وعافيتكم وأموالكم، وترون أنفسكم في وضع طيب للغاية، لا تمدون أيديكم لأحد أبدا إلا لله تبارك وتعالى. بركة التعليم وبركة الجهود المباركة التي تبذل بين الجدران الأربعة ولا يراها ولا يعلم بها إلا الذي يعلم السر وأخفى. كنت قد أثرت نقطة فنية الآن، وقبل إثارة النقطة اسمعوا دي. طلاب الفرقة الأولى الجامعية عندما نلتقي بهم في بداية العام الدراسي وهم الذين جاءونا بعد النجاح في الثانوية العامة، عندما نلقاهم للمرة الأولى نطرح عليهم في مناقشة عامة بعض الأسئلة لقياس المستوى ولقياس التحصيل والمادة العلمية التي خرجوا بها من المرحلة الثانوية، ونعرف جيدا مناهجهم في الدراسة الثانوية، فنطرح من الأسئلة ما يكشف لنا عن حصيلتهم التي خرجوا بها. أطرح السؤال تلو السؤال، وبكل أسف لا أجد الإجابة في المستوى الذي كنت آمل فيه أبدا. يا بني، ألم تدرس هذا الموضوع، هذه المدرسة الأدبية الرومانسية أو الكلاسيكية التقليدية، ألم تدرسها هذا العام وتدرس لبعض شعرائها؟ يقول نعم أو بالا. طيب نحن نسألك فيما درسته. والله الرد يا دكتور، يا دكتور ده فات 3 شهور على هذا الموضوع أو فات أكثر أو أقل. الله، إذن أين ذهبت المعارف والمعلومات التي قدمت لك في الدرس الخصوصي؟ يا دكتور سبحان الله، والله لقد تعددت هذه المواقف بهذا الحوار وهذا الأداء، وكنا نريد أن نسمع منهم فنسعد بمستوياتهم التي سنبني عليها في الجامعة، لكن هذا الذي يحدث بكل أسف. إذن اسمعوني، إذن نحن أمام كبسولات منشطة، نعم كبسولات منشطة تلقاها الولد في الدرس وفقدت مفعولها تماما بعد خروجه من امتحان الشهادة الثانوية. نعم، لم يكن تعليما حقيقيا تقليديا نلح فيه ونقلبه نحن المعلمين على مدار الأسبوع. لا، موضوع النهاردة سيقدم لكم موضوع كذا، أتوقع أن يكون السؤال كذا وكذا، فإن جاءكم على هذا النحو وبذلك النص فاعلموا بأن الإجابة التي ستمنحكم الدرجة النهائية كذا وكذا. وبالفعل يصل الولد إلى الدرجة النهائية. هل معنى ذلك أن تعليمه كان تعليما صحيحا؟ والله بخبراتي المحدودة ورأيي المسكين، يعني لم يكن تعليما حقيقيا أبدا، والحصيلة في النهاية محدودة للغاية. فضلا عن مشكلة كبيرة أخرى، مدرس الخصوصي الله يديه الصحة مرهق من المجموعات المتوالية، كل مجموعة تنال ساعة، يشرح الدرس، نعم أدري بأنه يشرح الله يبارك له، ولكن الجوانب الأخلاقية المعنوية الدينية اللي بيسموه الهدف الوجداني، ما هو فيه معرفي وفيه مهاري وفيه وجداني، الوجداني تربوي أخلاقي مهم للغاية، هذا الجانب في الدرس الخصوصي لا ينال حقه كما ينبغي. كل درس يقدم لأبنائنا في مراحل التعليم المختلفة له هدف وجداني مهم للغاية يتعلق بالنواحي التربوية والأخلاقية. وهل التعليم إلا أخلاق في المقام الأول؟ ليس هناك وقت لدى المعلم ليؤكد على هذه الحقائق الأخلاقية المعنوية التوجيهية الدينية. ولذلك ها أنتم تشاهدون إلى أي درجة وصلت الأخلاق. نعم، معارف ومهارات علمية، أجاوب على السؤال في الامتحان إن شاء الله بالطريقة دي بالضبط إن شاء الله. هتدخل طب بإذن الله، نعم، لكن أين الجانب الأخلاقي؟ الجانب الأخلاقي لن يسأل عنه في الامتحان. والتربية الإسلامية ما شاء الله ملهاش علاقة بدرجات الطالب، إذا نجح فيها بالنهاية الصغرى فبها ونعمت، ويمكن أن يكون الأول، نعم، لكن بالنسبة للمادة التربية الإسلامية ربما درجة النجاح فقط. بتذاكرها إمتى يا حبيبي؟ ليلة الامتحان، والحمد لله كل سنة بنجح فيها وبجيب 15 من 20 وما إلى ذلك. هذه قضية في غاية الخطورة أيها الأعزاء، ولذلك الجوانب الأخلاقية لدى أبنائنا ولدى الخريجين تراجعت إلى حد كبير. شهدت بها لله عز وجل ونحن على أبواب الدراسة ساعدون في عودة أبنائنا إلى مقاعدهم في دراسة عادية جادة من اليوم الأول. إذا تحقق ذلك فقد وضعنا أقدامنا على بداية الطريق الصحيح، والأمر ليس هينا، لا أعرف بأنه ليس هينا، لكن عندما تتضافر الجهود ويعظم شأن النوايا على كل المستويات ويقوم كل منا بدوره بما يرضي الله، وتتعاون معنا أجهزة الإعلام بندوات تنعقد خصيصا لهذه المسألة حتى يعود أبناؤنا إلى مقاعد الدراسة، إن حدث هذا أكرر فقد وضعنا أقدامنا بإذن الله على بداية الطريق الصحيح. أعود فأجدد الثقة بزملاء المدرسين والمدرسات، عرفتهم في مصر وعرفتهم هناك، وأثبتوا مهارات وجدارة وعلمية، فقط نعاونهم ونحسن أوضاعهم ونشد على سواعدهم. وأدعو الله عز وجل مخلصا في نهاية هذا اللقاء أن يبارك في المعلمين والمعلمات، وأن يبارك في أبنائهم وبناتهم، وأن يجنبهم كل مكروه. وهذا الدعاء كذلك لكل إخواني المشاهدين ولكل إخواني المسلمين والمسلمات. بارك الله لكم في أبنائكم، وبارك في أموالكم وصحتكم وعافيتكم، وجنبكم كل مكروه، وحقق لأبنائكم ما تتمنونه لهم وما نتمناه لكم كذلك. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.